التوضيح السديد لبيت القصيد في جاهل التوحيد، مناقشة لمحور الخلاف بيننا وبين القائلين بعدم العذر بالجهل في التوحيد.
الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد يسر لنا أن أخرجنا سلسلة ردود مسموعة ومكتوبة حول مسألة العذر بالجهل، وكان بدايتها الرد على عبد الله الجربوع هداه الله الذي اتخذ من المسألة سلما للتكفير والتضليل لمن يقول بالعذر بالجهل في التوحيد، وكان مما هيأه الله وله الحمد والمنة بداية البيان المسموع لتخبطات الجربوع بأجزائه الثلاثة، ثم مطالبة مدعي الإجماع بعدم العذر بالجهل بين أهل الاتباع، ثم الإقناع بألا إجماع في عدم العذر بالجهل بين أهل الاتباع في جزئين، ثم إجماع السلف المتين على العذر بالجهل في أصول الدين، ثم تأكيد الإجماع على العذر بالجهل بين أهل الاتباع في ثلاثة أجزاء. وقد رأينا بحمد الله ثمرة ذلك على كثير من إخواننا هنا وهناك، ومن خلال ما عشته هذه الأيام من مراسلات وانتقادات من قبل من يتبنون هذا القول أي عدم العذر بالجهل، تبين لي ما يلي: أن بيت القصيد قد تمحور في مسألة واحدة، وهي هل العذر بالجهل يعني عدم تسمية من يقع في الشرك مشركا، أم أنه يعني عدم العذاب في الدنيا والآخرة؟ فلما تمحور البحث على هذه المسألة خاصة بيننا وبين بعض إخواننا، أحببت أن أفردها ببيان مع أني قد بينتها خلال الردود السابقة، ولكن لا مانع من توضيحها أكثر ليزول اللبس عن بعض إخواننا الطيبين، وأنا أتخاطب الآن معهم وقد حداني إلى هذا البيان ما سمعت من بعض الأفاضل كلمة يقول فيها: العذر بالجهل مجمع عليه عند السلف، ولكن ما هو العذر؟ ليس كما فهمه البعض أنه لا يسمى فاعل الشرك مشركا، ولكن المراد أنه لا يعذب في الدنيا ولا الآخرة حتى تقوم عليه الحجة. ثم ساق الأدلة التي يستدل بها القائلون بالعذر بالجهل، وأحب هنا أن أبين أننا متفقون مع هذا الأخ وأمثاله من الطيبين من أهل السنة في أصل هذه المسألة، وليس منا بحمد الله مرجئي ولا خارجي ولا قائل بقول إحدى الطائفتين الضالتين، بشرط توقفنا على ما توقف عليه المختلفون في المسألة وبالأخص من العلماء المتأخرين، كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. القدر الذي نحن متفقون عليه أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله إلى آخر ذلك مما شابهها شرك مخرج من الملة ولو صلى وصام صاحبه وزعم أنه مسلم. ثانيا، أن فاعل ما تقدم من أنواع الشرك صاحبه يعذر بالجهل، وهذا بالاتفاق بين السلف والخلف. ثالثا، أنه لا بد من إقامة الحجة عليه إذا ثبت أنه جاهل. وأما القدر الذي نحن مختلفون فيه، أولا، هل اشتراط إقامة الحجة في كلام السلف لتكفير المعين المقصود به عدم تسميته مشركا أو كافرا وما يتبع ذلك من العذاب في الدنيا والآخرة، أم المقصود من كلام العلماء سلفا وخلفا في عدم تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة العذاب في الدنيا والآخرة لا تسميته بما ظهر من فعله؟ هذه الآن صورة. الصورة الثانية، هل من وقع في الشرك بالله ولو جهلا يسمى مسلما حتى يقول لنا قائل هو على الأصل إلى أن يرتفع عنه عذر الجهل؟ للصورة الثانية. الثالثة، هل مثل مسائل التوحيد اليوم يمكن أن تجهل مع انتشار الدعوة ووسائلها؟ المسألة الرابعة، هل من عذر بالجهل بمعنى لم يسلب الإسلام ممن ظاهره الإسلام ووقع منه قول أو فعل شركي قبل البيان له أو معرفة ذلك يكون موافقا للمرجئة؟ أي من يقول بهذا هل هو موافق للمرجئة؟ وبما أن هذا الحوار مع من أشرت قبل من إخواننا أهل السنة، فأحب أن أوضح وأناقش القدر المختلف فيه فقط بكل أدب ولين إن شاء الله تعالى. فبما أننا محورنا الخلافة مع من أشرت في أربع صور، فسنجيب عنها صورة صورة إن شاء الله تعالى. الصورة الأولى: هل اشتراط إقامة الحجة في كلام السلف لتكفير المعين المقصود به عدم تسميته مشركا أو كافرا وما يتبع ذلك من العذاب في الدنيا والآخرة، أم المقصود من كلام العلماء سلفا وخلفا في عدم تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة العذاب في الدنيا والآخرة لا تسميته بما ظهر من فعله؟ فالجواب: نحن نقول إن عبارات السلف عامة وليس فيها التفريق الذي تذكرونه، وقد نقلناها بما يغني عن إعادتها إلا ما تحسن الإشارة إليها، فسأكتفي بذكر ثلاثة نصوص: نص عن المتقدمين، وآخر عن المتوسطين، وثالث عن المتأخرين، الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى سنة 241، وقد تركت في هذا الموضع نقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله على وضوحه في مسألتنا، وهو قوله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بجهله. لكن بما أننا نحاجج إخواننا فلا نحب أن ندع مجالا للاعتراض بأن يقولوا قضية الأسماء والصفات قد تخفى على بعض الناس، مع أن العلماء يصنفون هذه القضية من الجليات. هذا الإمام أحمد قلنا ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان لا يكفر أعيان الجهمية، مع قوله بكفر الجهمية حيث قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحل لهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. هذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. أن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، كما في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 489. وقفة: ألا ترى أخي الكريم أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عامل أعيان الجهمية الذين لم تتوفر عنده الشروط لتكفيرهم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عاملهم معاملة المسلمين، وصلى عليهم واستغفر لهم وحل لهم، وما قال نعاملهم بظاهر فعلهم في الدنيا فلا نصلي عليهم ولا نستغفر لهم، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. هذا مع أن المأمون قد ضرب الإمام أحمد وامتحن الناس بخلق القرآن وقتل من قتل بسبب الفتنة، ومع هذا عامله معاملة المسلمين لوجود مانع التكفير المعين للخليفة وأمثاله عند الإمام أحمد، منها الجهل ومنها التأويل. فإن قال قائل: هناك فرق بين القول بخلق القرآن ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، الجواب: من هنا أتيتم، فلا فرق عندنا البتة. فكما أن القرآن نطق بالتوحيد وإفراد الله في العبادة، فكذلك نطق بأن القرآن كلام الله تعالى، فمن جهل أحدهما جاز أن يجهل الآخر ولا فرق. وسيأتي مزيدا من البيان حول هذه الجزئية عند مناقشة الفقرة الثانية، وهي: هل مسائل التوحيد ممكن أن تجهل؟ مزيدا من البيان: قد علمنا وإياكم ما قاله السلف رضوان الله تعالى عليهم في مسألة علو الله، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله عز وجل فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء إلى أن قال وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلى أن قال إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اغتالته الشياطين عن فطرته ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا كما في الفتوى الحموية الكبرى صفحة 219. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في نونيته يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان عقلا ونقلا مع صحيح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان كما في النونية صفحة 97. ذكرت هذا لأن هؤلاء الإخوة يقولون هناك فرق بين توحيد الله الذي هو أعرف شيء ويدل عليه العقل والفطرة السليمة فنقول وكذلك هذه المسألة كما سبق وقد علمت أن هذه من عقائد الجهمية بل والمعتزلة وقد كفر الجهمية العلماء من حيث العموم وعلمت كيف تعامل معهم الإمام أحمد بل غيره من الأئمة بأعيانهم وأمثلة هذا كثير. الخلاصة مما سبق أن الإمام أحمد وكذا غيره من السلف كما نقله ابن تيمية رحمه الله لم يكونوا يكفرون أعيان الجهمية مع كفرهم من حيث الإطلاق وكانوا يتعاملون مع أعيانهم بحسب حالهم فمن لم تتوفر الشروط وتنتفي الموانع عاملوه معاملة المسلم في أحكام الدنيا ومن توفرت الشروط في تكفيره وانتفت الموانع عاملوه معاملة الكافر وعلمنا أن هناك مسائل تشارك مسألة التوحيد بل هي منها من توحيد الأسماء والصفات وبعض الأمور القطعية من حيث الجلاء والوضوح. ثانيا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728 حيث قال هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية إلى أن قال وكنت أبين أن من نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين كما في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 229. الخلاصة انظر رحمك الله أخي الكريم كيف أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم تكفير المعين حتى يقيم عليه الحجة ثم قطع اعتراض المعترضين بتفريقهم بين المسائل القولية والعملية فقال وذلك يعم الخطأ في المسائل القولية الخبرية والعملية ثم أكد كلامه بقوله وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. قلت فيا سبحان الله أبعد هذا يحرف كلام السلف ويقال إنما قصدوا التعذيب ولم يقصدوا سلب الاسم مع أن قوله رحمه الله واضح كالشمس في رابعة النهار أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. ما معنى ينسب وكذا يشهد على أحد بكفر؟ هل معناه يعذب؟ إن هذا لشيء عجاب، فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل.